أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والذي خلق الحبة وضرع النسمة، إني أحبكم في الله، إي والله، وإني لا أتخيل شيئا فأطرح عليكم به سؤالا. لو أن رجلا زرع شجرة توت وجلس ينميها ويغرسها ويسقيها ويراعيها حتى ترعرعت، فلما أمسكت أن تثمر جلس يدعو الله: يا رب اطلع تفرح، يا رب يا رب اطلع تفرح يا رب. فهل هذا منطقي؟ أرأيتم بربكم أنه من الممكن رغم اهتمامه وبذله أن تثمر هذه الشجرة تفاحا أو أن تصرح موتا؟ أبدا. لا نقول إلا الله قادر سبحانه وتعالى، قادر على أن يجعل شجرة الحنظل تطرح شهدا قاتل، ولكنه سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته بعدله وقوته ربط الأسباب بمسبباتها. فكما اتخذت أسبابا يترتب على نتائج، وسرت بمسببات تأتي بالأسباب، فكذلك إذا زرعت حنظل فلا بد أن تجني الحنظل مهما زعمت من صفاء الصدر وإخلاص النية وحب الله والتقرب إليه، فإن الله عز وجل أمرك أن تأخذ بالأسباب. فترك الأسباب قدح في الشرع، قدح في التوحيد، وتعلق القلب بالأسباب شرك. هما مسألتان كبيرتين على الوجه الآخر. زرع حبة وجلس يتعهدها بكل أصناف التعهد، ثم هو يقول: أنا غير محتاج إلى الله. كمثل الرجل الذي صاحب الجنتين في سورة الكهف، أنه اغتر بقوته واغتر بعلمه، كمثل قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. فهنا تأتي الطامة القاسمة التي تزيل الأسباب بمسبباتها وبكل شيء، ليري الله العبد أن الحول والقوة ليس بيده وإنما القوة لله جميعا. على هاتين الخطين يسير الموحد في الطريق إلى التمكين. نعم أيها الأحبة في الله، إنها قضية مترابطة متشابكة لا ينفصل بعضها عن بعض. أن تأخذ بالأسباب الأسباب الشرعية والدينية وأن تحقق السنن الكونية ثم تنتظر النصر والنتيجة من الله، لا أن تأمن وقلبك خضوع عن خوف الله ورجائه، ولا أن تترك العمل وتعتمد على السنن الخرافي. أيها الأحبة في الله، إن الأمة وهي تعاني اليوم من التخبط والظلمات، من التلفت في الدين، إن الأمة وهي تعاني اليوم من الضربات المتوالية من أعدائها، إن الأمة وهي تعاني اليوم شرب كأس الذل والهوان من كل أعدائها، إن الأمة اليوم تحتاج أن تعود إلى الله عودة صادقة. ولكن عودة الحكيم بحكمة. ذكرت لكم في آخر خطبة مضت أنه لا بد من تجييس الأمة لحمل الرسالة، أن تعود الأمة مرة أخرى كي تكون خير أمة، أن تحقق ما هي به خير أمة. وذكرت صفات ست لحامل الرسالة، منها أنه قد اختلطت رسالة الإسلام بشحمه ولحمه، سرت في دمه، استولت على مشاعره. نعم إن الرسالة هيمنت عليه فصار صفته حامل رسالة الإسلام. وهذه قد يظن بعض الشباب أنها صفة للدعاة، أبدا، إنها مطلوبة في كل مسلم من حيث كونه مسلما. كل مسلم صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة. ثم كانت الصفة الثانية أن صاحب رسالة مخلص يتوجه وجهة واحدة، لا يلتفت، لا يلتفت إلى متاع دنيوي زائل، ولا يلتفت إلى تهذيب ولا إغراق. فقلبه لا يرتعد حين يرى لمعان السيف، وأيضا لعابه لا يسيل حين يرى طريق الدنيا اللامع. وكانت الصفة الثالثة لحامل الرسالة أنه لا يقر ولا يفر ولا يستقر، فهو عامل دائما لدين الله، سائر على في نور الله بطاعة الله، طالب رضا الله، لا يفر، لا يتخلى عن مسؤوليته، ولا يتجحدح عن مبدئه، ولا يطول به الأمد فيخطو قلبه فيتقاعس. أبدا لم يدخل قلبه الوهن، ولم يصل إلى عقله الغزو الفكري. إنه لا يفر ولا يقر ولا يستقر. ثم كانت الصفة التي تلي ذلك أن حامل الرسالة يشعر بالعزة بكونه يعيش لذة الدنيا ومتعتها، فهو ليست عنده عقدة نقص، بكونه مجتحيا فليست له عشيقة، وليست له صاحبة، وليست له امرأة أخرى يضاحكها أو يماسحها كما يفعل الفتاك والجهال، لكونه يرضى بأن له زوجة حلال كتبها الله عز وجل له، لا يشعر من خلال ذلك بعقدة النفس، فيخرج نفسه بأي صورة من الصور، بإرهاب النساء، بالسفن والسب واللعن والقذف وكثرة الكلام في هذا الأمر، أو غير وجهة من هذه الوجهات، وإنما هو يستشعر أنه أعلى من هذه الزبادب والتوافه والقاذورات، إنه يعيش هدوء النفس وراحة البال وسعادة القلب. اللهم أسعد قلوبنا بحبك يا رب. هو يعيش سعادة الدنيا، فكونه لا يريد مالا، ليس عنده مال لكونه لا يريد مالا، فهو يريد الله والدار الآخرة. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، إنه لا يستشعر عداء ولا حقدا لأصحاب الأموال ولا احتقارا للفقراء، وإنما هو يستشعر عزة المسلم وثبات قلبه وهدوء نفسه، يستشعر السعادة الحقة. فمهما كان هو ممن قال الله فيهم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هو من أهل هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إنه يعيش الحياة الطيبة بكل معانيها. ثم كانت الصفة الأخيرة لحامل الرسالة أنه صاحب بصيرة في الدين وفي الدنيا، فهو يتعامل مع النفس ومع الرب ومع الخلق ببصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. نعم، إنه يتعامل ببصيرة. وتوقفنا مع هذه الفقرة البصيرة، وذكرنا أن معناها في مقصودنا ودعوتنا الحكمة، وتكون وقفة اليوم مع الحكمة. الحكمة كما عرفها العلماء، وأختار لكم تعريفا واحدا فلا نشت ولا نضيع في زحمة التعريفات المختلفة، وإنما هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الحكمة، وقد مدح الله أهل الحكمة، قال ربنا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة إخوتاه ما كانت في شيء إلا زانته، وما نزعت من شيء إلا زانته وأرقبته. الحكمة نحتاجها في كل نفس، فالتعامل مع الله مع شرعه ودينه يحتاج الى حكمة. حكمة في تلقي الاوامر والاحكام، حكمة في التعبد والتقرب، حكمة في التعلم والتعليم، حكمة حتى في الذكر وتلاوة القرآن، حكمة في الاخذ بالعزائم والرخص، حكمة في تقديم الأولويات والعمل بها ولها، حكمة في التعامل مع الوالدين، حكمة في التعامل مع الزوجة، حكمة في التعامل مع الأولاد، حكمة في التعامل مع الجيران، حكمة في التعامل مع الظالمين، حكمة في شتى أنحاء الحياة، حكمة لا تكاد تفارق المؤمن، إنها التي أشار إليها بعض السلف حين قال إن الخير اليوم والشر ظاهر، فيختار العبد بين الخير والشر، وسيأتي زمان يحتاج العبد أن يختار خير الخيرين ويترك شر الشرين. خير الخيرين يحتاج الى حكمة، كما يصوغها العلماء في مثل زماننا ان الامر يحتاج في البحث عن حق واحق منه، حتى لا يلتبس الكلام أوضح لك المسألة بالتدبر في القرآن. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. القرآن إخوتاه كتاب الله المنزل، كلام الله، دستور المسلمين. القرآن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن الذي لو أخذنا به واتبعنا هديه لن نضل أبدا. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا أبدا. كتاب الله وسنتي، الكتاب القرآن، تعالوا لنتدبر. الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. توحد الصراط وجمع السبل. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما ورسم حوله خطوطا متعرجة وقال: هذا سبيل الله وتلك سبل على كل منها شيطان. فصراط الله واحد، دينه واحد، هو الله الواحد لا اله الا هو. صراطه واحد ودينه واحد والطريق اليه واحد وسبيله واحد. هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمات جمع والنور مفرد، فالنور واحد والظلمات شتى. قال ربنا عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور واحد والظلمات جمع أيضا. تعال بعد أن عرفت هذا لتتأمل قول الله في أول سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل، سبل السلام، سبل جمع. وتأمل قول الله في آخر سورة العنكبوت: والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبل جمع. وتأمل قول الله في سورة إبراهيم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. سبل جمع. فكيف الجمع؟ كيف الجمع بين كونه سبيلا قاصدا واحدا وصراطا مستقيما متفردا وبين ما يهدي الله عباده اليه من سبل السلام؟ وتامل، تدبر كلام الله، تدبر معي مره اخرى هذه الايات الثلاثه التي لا رابع لها في معناها من القران بكون سبل تاتي على هذه الوجهه. قد تاتي سبل: وجعلنا في الارض سبلا فجاجا لعلهم يهتدون. سبل: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون الى اخره. فاسلكي سبل ربك ذللا. هذه السبل كلها التي تذكر في المواضع الاخرى من القران سبل ارضيه، سبل دنيويه. لم تأتي السبل في الدين إلا في هذه المواضع الثلاثة. لنهدينهم سبلنا ويهديهم سبل السلام. هدانا سبلنا هذه المواضع الثلاثة. تعالى لتتأمل. أولا في أول آية وهي في سورة المائدة قال ويهديهم سبل السلام. فسبل مضاف والسلام مضاف إليه. فأضاف السبل إلى السلام. فعرف السبل التي هي لفظ نكرة بالسلام لتصبح المعرفة أنها السلامة. ثم تأمل الآيتين الأخريين فتجد قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا التعظيم الضمير المقصود هو الله سبلنا أي سبل الله. أما الآية الأخرى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. لا للمؤمنين الدعاء. فتأمل تأمل لتعرف وتفقه وتستطيع أن تخرج من هنا بدرس عظيم خطير غاية في الأهمية والخطورة. أن السبل نسبها الله إلى نفسه ونسبها المؤمنون إلى أنفسهم في قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا. يقول الإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنهم يرونه أي الكفار بعيدا يعني يوم القيامة. ونراه أي الله والمؤمنون. ونراه قريبا الله والمؤمنون. فكأن قضايا الإيمان يوافق فيها المؤمنون مراد الله. ولذلك كان اسم الله المؤمن. اسم الله المؤمن. والعبد مؤمن. وينبغي والمفروض أنني أخاطب قوما سلفي العقيدة يفقهون مرادي. لأن الله عز وجل صفاته غير صفات البشر غير صفات الخلق. ينبغي أن تفقه ذلك. فلله عز وجل ذات غير ذاتك وصفات غير صفاتك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما الجمع للتعزيز كما يقول علماؤنا المفسرون لكي تستشعر العزة أنك أنت ومراد الله منك في خندق واحد. نعود إلى تدبر الآيات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يقول العلماء أن المقصود هنا السبل الشرعية في الدنيا التي ينجو بها المؤمنون من بطش الظالمين وتعنت الكافرين. فتكون بالهجرة أو بالمهادنة وقتا ما أو بالحكمة في التعامل لكي يصلوا إلى التمكين لدين الله حين يستطيعون المواجهة والصبر على ذلك. هنا محل الحكمة في تدبر السبل التي يسلكها المؤمنون للوصول إلى تمكين لدين الله جل جلاله. أيها الإخوة إنني كما ذكرت أننا في عمل التمكين إذا تقاعسنا ونمنا فلن يكون لن يكون دعكم من الأحلام والأوهام. دعكم من الوهم القاس. وهم أننا سننصر لكوننا مسلمين فقط. تعالوا بعد أن فهمتم وأرجو أن تكونوا قد فهمتم معنى السبل المقصودة سبل النجاح. كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة لنهدينهم سبلنا. والمفروض أنكم تعلمون أن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آية مكية. جاهدوا فينا بهذا الدعوة والصبر على أذى الأعداء لنهدينهم سبلنا سبل نجاتهم. الهجرة من سبل النجاة أيضا صلح الحديبية الذي صالح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وهزمهم. هذه سبل السلام، سبل السلام التي يهدي الله إليها من يشاء من عباده فيتحركون فيها بحكمة. وهذا من أكبر الأدلة على أن وسائل الدعوة غير توقيفية، وإنما وسائل الدعوة ينبغي أن تسير في مجمل أصول الشريعة، فلا يتبع وإنما يتبع الأصل فيما لم يكن حراما أو ممنوعا أو منهيا عنه. الشاهد والاعتبار أن هذه السبل تحتاج إلى حكمة، والحكمة من من؟ من الله. يعطي الحكمة من يشاء، هي المعنى يهدي به الله، ولكن الشر من اتبع رضوانه. اللهم اجعلنا ممن اتبع رضوانك يا رب، الاخذ برضا الله، العمل في مرضات الله، عدم الالتفات عن الله، وانما الصبر على مراد الله، الاتجاه وصدق الالتجاء الى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، تجده تجاه. نعم، فهذا الذي يهديه الله سبل السلام، سبل السلام، ويخرجه من الظلمات الى النور. وانظر الى اخر الايه: ويهديهم الى صراط مستقيم. ايها الاخوه، ان الله عز وجل حكيم، حكيم. ان الذي نعيشه اليوم من بسط اليهود وظلمهم، من نكر اليهود وطغيانهم، يحتاج ان نفقه وان نتعامل كيف، وان نعلم كيف نتعامل، كيف نتصرف. مضطر مرة أخرى أن أقول، مضطر مرة أخرى أن أطرح هذا التساؤل الذي هو إلى قلبي ضغين، ونسأل الله أن لا يكون، ولكن هو سؤال يفيض نفسه في واقعي. أرأيتم لو أصبح من غد فأعلن عليكم أن اليهود قد هدموا المسجد الأقصى، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فارعون؟ شتم رسول الله وسكتتم، وشد وأهين وثبتتم، ماذا تنتظرون إذا كان هذا الذي أسأل الله ألا يكون؟ فماذا أنتم صانعون؟ ينبغي أن نهيئ كل مسلم من نفسه، عن طريق نفسه وبنفسه، شيئا يجب يوجب على نفسه ان يصنعه. ينبغي ان نستعد لهذا الامر من الان، ان تراود عقولنا افكارا ماذا ينبغي ان يكون، ام ان ساعتها سنكتفي ايضا بالخطب النارية والسب وغير ذلك؟ لا، ساعتها لم ينفع شيء منها. ينبغي ان يكون كل مسلم في موقع الاستعداد والأهبة لما قد يكون من مثل هذا، وهم غدارون ملعونون، لعنوا اينما سقطوا، اخذوا وقتلوا تقتيلا. نسأل الله ان يرحمهم في الدنيا والآخرة. نعم اخوتاه، هذا التساؤل لا ينبغي ان نصبر ونسكت حتى نراه واقعا، وانما ينبغي ان يطرح وان يواجهك في كل لفتة وفي كل فلتة. ماذا انت صانع؟ ماذا اعددت لمثل هذا؟ ينبغي ان يواجهنا هذا، لان الامر في الاصلاح يحتاج الى وقت. ان تربية شجرة فاكهة يحتاج الى سنة بل الى سنين، فما بالك بتربية نفس؟ فضلا عن اصلاح امه. ايها الاخوة، اننا اذا تأملنا الامر الان سنبحث عن السبل، السبل التي يهدينا الله اليها لتغييرنا بالامة من تغلف شرعي وديني وراثي ودنيوي. لابد ان نغير، ان هذا الامر حين تركه الشباب يقع على عاتق الدعاة والعلماء وناموا في سبات عميق، يغيرون افكارهم كما يغيرون ملابسهم ويغيرون دينهم كما يغيرون احذيتهم. حين فعل الشباب ذلك باءت الامة بالخسران. ينبغي ان يتحمل الشباب التبعة، ان يحمل الشباب المسؤولية، ان يتوجهوا فرادى، كل منهم يعتقد انه مسؤول شخصيا وفرديا عن دين الله. اخي الشاب، اين انت من دين الله؟ ماذا صنعت لدين الله؟ اجددت ايمانك كما جددت حذاءك، كما غيرت ملابسك؟ ازينت قلبك كما زينت ظاهرك؟ اتباعدت عن الدنيا كما انك تبحث عن سبل تنجو بها من ظلم الظالمين؟ ايها الشباب، ان هذا النوم الذي انتم فيه وباقون وراضون سيفجركم يوم، لا اقول تذبحون وترتقون، وانما تنتهك اعراضكم وانتم تنظرون. انتبهوا وافيقوا واستيقظوا، وابدأوا من الآن أن يصلح كل منا ما بينه وبين الله، ما بينه وبين الله، ليسلك في المجيء إلى الله، يقوم بإصلاح نفسه، ينزع عيوبه وذنوبه، وينزع عن جنوبه، ويزرع الخير والإيمان في قلبه. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. الله العليم الحكيم يصنع ما ترى تمحيصا. تعالوا لنتوقف، تعالوا لنتوقف، ننظر الى حكمة الله في تسليط الكافرين على المؤمنين. كثيرا ما وقفنا مع غزوة بدر، واليوم نتوقف مع غزوة احد. غزوة احد التي انهزم فيها المسلمون، وليس بعيب ولا عار اذا كانت الهزيمة درسا يخرج منه المسلمون بفائدة. نعم، لقد كان الدرس قاسيا وشديدا، ولكنه كان درسا معلميا منهجيا هادفا واضحا في طريق الدعوة الى الله. ما شيء تؤخذ منه العبر والعظات ويتعلم منه. ماذا؟ ايها الاخوة، قبل ان اخوض في الدروس المستفادة من غزوة احد والعلم المستنبط من هزيمة المسلمين يومها، اقول ان منهج الله في تربية الامة المسلمة الاولى كان منهجا يقوم على المصارحة والمكاتفة والحسم. المصارحة والمكاتفة والحسم، رغم ان اليهود المجرمين الحاقدين الحاسدين كانوا يتربصون بالمؤمنين وبدعوة الاسلام وبنبي الاسلام، الا ان الله اراد لما اخطأ المسلمون ان يلقنهم هذا الدرس حتى وان شمس الاعداء، حتى وان شمس الاعداء. انظر الى غزوة بدر ذاتها التي انتصر المسلمون فيها ورجعوا ونشوة النصر تملأ قلوبهم، تملأ قلوبهم. انظر لما تحدث احد الصحابة فقال هل لقينا الا عجائز قريش كلهم شيبة قد اغتضب. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء هم القوم يا ابن اخي. الشاب في غزوة بدر
حين انتصر اخذته نشوة النصر وهيسة الانتصار والفوز، فقال ده كانوا شويه ناس عواجيز كلناهم ورجعنا. فانزل الله ليربي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. اياك ان تفرح بنصري لنفسك. يعالج الله في نفس الغزوة ليكسر حدة النشوة في قلوب المؤمنين فيقول يسألونك عن الامثال قل الامثال لله وللرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ان هذه شدة اتقوا الله اصلحوا ذات بينكم. يسألونك كان المتسائلون رجلين او ثلاثة او خمسة، ولكن الخطاب للامة جمعاء تحذيرا وتهديدا مكاتفة مصارحة حتى تجدها واضحة اكثر في قصة بني ابيرك وسرقة درع من بيت مسلم يلقونها في بيت يهودي ليتهم اليهودي، فينزل القرآن 10 آيات في سورة النساء لتبرئة اليهودي واثبات التهمة اثبات السرقة على مسلم، رغم ان اليهود كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر، رغم ان المنافقين كانوا ينتظرون عيوب المسلمين ومسالبهم ليفتشونها ويعينوا المسلمين بها، ومع ذلك لم يتوانى القرآن، لم يتأخر تنزيل الله ان يعالج هذه الامراض. ان الذي ضيع سباب الصحوة اننا نتغافل عن كثير من الاخطاء ونتعامى عن كثير من العيوب للسبب ذاته. نقول لا ينبغي ان نفضح انفسنا، نقول منقبح والفاظها قذرة، ينفعش عيب، لانهم سيقولون بص هم اللي بيقولوا على المنقبات. لا ينبغي ان نكون ملتحي حرامي، لا نعالج هذه الامور هكذا علنا حتى لا نكون مع اعداء الاسلام في خندق واحد. هذه النظرة التي تخالف نظرة القرآن للتربية هي التي جعلت الامراض والحلل والعيوب تتفشى وتنتشر وتكثر. لو اننا وقفنا بالمرصاد لكل خطأ فتبرأنا منه وابعدنا صاحبه او ادبناه، لو اننا مع كل خطأ صدر من ملتحم او منقبة وقفنا له بالمرصاد نقول هذا خطأ والدين بريء منه والملتحم الذي يفعل ذلك ليس منهم، لو اننا وقفنا لنعالج العيوب والذنوب لما تفشت وانتشرت كما ترى. ولكن واحد فعل والثاني سكت فانتشر الشر وامتلأت الصحوة بالغثاء بل وبالباطل. نسأل الله عز وجل ان يعفو عن المسلمين اجمعين وان يقيض لهذه الامة امر رشد يعز فيه من اطاعه ويذل فيه من عصاه ويختم فيه بكتابه وسنة نبيه. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إن الظلم والكبت والقهر والأذى والسيطرة المادية للكفار في هذه الأيام المسلطة على عقول وقلوب وأجساد المسلمين لم تكن شيئا خارجا عن قدر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا بد ان نتلمس حكمة الله في هذا القدر لنخرج منه بقدر، لا بد ان نتلمس حكمة الله في هذا القدر لمكان، لنتخذ السنن الكونية التي تخرجنا بقدر آخر في تمكين، وهذا بتلمح ما كان في غزوة أحد. إن الذي حدث في غزوة أحد كما هو مشهور أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن زبير على الجبل على جماعة من الرماة، قال احموا ظهورنا وإن رأيتمونا قد تخطفتنا الطير فلا تتركوا مكانكم، لا تتركوا مكانكم. أمر صريح صارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الجولة الأولى للمسلمين، انتصروا رغم أن المسلمين كان قد رجع ثلث الجيش من المنافقين، فبقي 600 رجل في مواجهة 2000 مشرك، 600 موحد في مواجهة 2000 جيفة من المشركين، تفردوا حتى يقول بعض الصحابة فروا وكأني أنظر إلى خدم سوق هند بنت عتبة وهي تفر وتشتد، وما كان بين يدي وقفاها إلا أن أمد يدي فأسقيها. ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. حين نار تدارك نزل، نزلوا ليجمعوا الغنائم، وسترى عتاب الله الشديد والوعيد الشديد في هذا الأمر على وجه التحديد. نزلوا ظنوا أن المعركة قد انتهت وأن الغنائم تجمع، فأرادوا نصيبهم. نزلوا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، نزلوا. والتف المشركون حول الجبل، ودعك من ذكر خالد وغير خالد، إن نواصي البشر جميعا بيد الواحد. دائما أردد أن نواصينا ونواصي أعدائنا بيد رب واحد، إله واحد. قاتل مغير، هل اليهود لهم إله ولنا إله؟ نعم، هم يعبدون إلها ونعبد إلهنا، نعم، ولكن رب الكون واحد، فالذي سلطهم علينا هو ربنا، ربنا نحن إلهنا، سلطهم علينا سبحانه وتعالى. فلابد أن نتلمس الحكمة، لا يسأل عما يفعل، وإنما نبحث عن الحكمة في سر الأمر، في سر التصميم، لكي نرفع غضب الله عنا فينصرنا على أعدائنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب. انتبه، أول نعلم من معالم التربية في غزوة أحد، يقول فيه ربنا عز وجل: إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعلم رئيس في كل ابتلاء تراه تجاهده أن هذا التسليط للتمحيص. انظر، إن يمسسكم قرح أذى جرح فقد مس القوم قرح مثله. ضم إليها: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الفئة، وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون. فالله يطيب قلوب الصادقين الموحدين الصادقين الذين يريدون الآخرة، الذين ثبتوا وصبروا، يطيب الله قلوبهم الذين عادوا جرح 70 جريح، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطيب الله قلوب الثابتين الجرحى فيقول: لا تحزنوا، لا تحزنوا. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لا تحزنوا، هذا القرح الذي اصابكم هم مصيبه، ولكنكم ترجون ثواب الله وهم ينتظرون غضب الله. فما اصابكم هذا لا يغضبكم ولا يحزنكم. ثم يعلمهم الله الحكمة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يعيد على يهود من يستعصي كافتهم. فعل بهم هتلر ما فعل، فعل بهم ما فعل، كافر من الكفار، ولكن سلطه الله عليهم ففعل بهم ما فعل. نسأل الله عز وجل أن يعيد الكرة عليهم. نعم، هذا واجب بأيدينا أو بأيدي غيرنا، كما قال ربنا عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. نحن ننتظر أن يصيبه الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. اللهم احفهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أهلكهم اليوم أو غدا بأيدينا أو بأيدي غيرنا، إن ذلك لا شك سيشفي صدور قوم المؤمنين. أيها الأحبة في الله، انظر، الله يقول للمؤمنين: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لقد توقفت طويلا متأملا في كلمة يتخذ منكم شهداء. إن الشهادة اتخاذ، الشهادة في سبيل الله أمنية غالية لكل مخلص، ولكن لا يهبها الله إلا لمن يشاء، لمن يحب. إن الشهادة ليست فوقها شيء إلا الصديقية والنبوة. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فالشهادة مرتبة عالية. ولذلك يبين لك وجه الحكمة هنا، انه لولا تسلط الظالمين وسيطرة الكافرين وهذا المعتدين، من اين كان يستخلص الشهداء؟ ثم الله يريد ان يعذب الكافرين، وهو يريد ان يقيم عليهم حجة عدله ليعذبهم ويستأصلهم، فيسلطهم على المؤمنين ليعذبهم بفعلهم. قال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. علم ظهور، العلم علمان يا شباب، عقيدتك في القضاء والقدر، أن العلم علمان، أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمسيئة والخلق والإيجاد. أول مرتبة العلم الله، أن الله علم ما يكون وما سيكون وما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وليعلم الله، الله كان يعلم. لماذا هنا قال وليعلم؟ قالوا علم ظهور، لأن العلم علمان: علم غيب وعلم شهادة. الله يعلم في الغيب أن هؤلاء المؤمنين إذا ابتلوا سيفتنوا، سيعذبهم بفتنتهم، ولكن الله لا يحاسب العبيد على علم الغيب حتى يكون شهادة. أوضح المسألة بمثال: الغلام الذي قتله القبر كان لو عاش سيكفر وسيكفر والديه فيدخل النار، فأرسل الله ذلك الرجل الصالح فاقتلع رأسه قتله، فلم يكفر والده. أيحاسبهم الله فيقول لو عشتم لكفرتم فادخلوا النار؟ أبدا. وما ربك بظلام للعبيد، فلم يحاسبهم على هذا. وإنما العلم المحاسب عليه علم الشهادة. فعد علم الله في الغيب أن المؤمنين إذا ابتلوا سيثبت ويدخلوا الجنة يدخلهم الجنة، إذا ابتلوا سيفتنوا يدخلهم النار. يبتليهم ليخرج هذه العبودية ظاهرة منهم فيحاسبهم عليه. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا الابتلاء ليمحق الله الذين آمنوا. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا هو التمحيص، التمحيص التخلية من التخليص من الخبث، تمحيص. فما نحن فيه تمحيص ليتمايز الناس في اسقاط ايمان لا نفاق فيه وفي اسقاط نفاق لا ايمان فيه. تمحيص. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ثمة شيء اخر، شيء اخر درس مستفاد. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله غفور حليم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله ذو فضل على المؤمنين. الاولى والله ذو فضل على المؤمنين. نعيد الايات لنتامل. لقد صدقكم الله وعده، وعد الله كتب الله لاغلبن انا ورسل. كتب الله عز وجل هذا كتابة فرضية ألزم بها نفسه. قال الله عز وجل واحدا المؤمنين بهذا أنه ينصر رسله. وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تشبعونهم قسما إذ تحسونهم بإذنه حتى هنا الفاصل. إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وهو النصر منكم من يريد الدنيا. هذا هو السر. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا هو الوهن. حب الدنيا وكراهية الموت. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله غفور حليم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله غفور حليم. نكتفي على هذا المقدار إخوتاه، وإن كان الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر فنؤجله إلى قدر قادم لقاء إن شاء الله وقدر. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من اليهود الظالمين، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.